كلام الحكيم أتقبل، إني لست كلام الحكيم أتقبل، ولكن همه وهواه. كلام الحكيم لا أتقبله، ما علي من حشي، شي يقول شي يعظ شي يوجه الناس، هذا حشي، لكن همه وهواه. ربما تشوف إنسان ذلق اللسان، طلق، فصيح، بليغ، إذا رقى المنبر يسمعك شيئا عجبا، ولكن واقع الحال أنه منافق. فالعبرة ليست بما يبديه وبما يظهره وبما يجري على لسانه، إنما العبرة بالشيء القلبي. إني لست كلام الحكيم، الحكيم عند الناس يعني، الحكيم أتقبل، ولكن همه وهواه، فإن كان همه وهواه فيما أحب وأرضى جعلت صمته حمدا لي وذكرا ووقارا وإن لم يتكلم. ويا احنا شايفين الناس لهم هيبة ولهم مكانة في قلوب الناس، وليس لهم ذلك الحديث ولا تلك المجالس ولا تلك الخطابيات. مقبول، مقبول، رؤيته تذكرهم بالله عز وجل، كافي بعد. أخلاقياته وسلوكياته هي في حد ذاتها موعظة ودرس. فالعبرة ليست بالكلام دائما يا أخوان، هذه هي موازين الله الدقيقة، ليست كموازين البشر. يا أبا ذر، إن الله تبارك وتعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. على آية الحديث طويل، لو أريد نشرح كل عبارة، لكن أكو بعض الناس المعايير عندهم مغلوطة للأسف الشديد. لما يشوف فرد إنسان مسكين رث الحال، ليس بذلك الشيء المهم، شكله وهندامه وكذا، لو كان عند الله عز وجل مقبولا لأكرمه بشكل، بهندام، بوضع، بهيئة، لا الشكل. احنا عدنا في الرواية، سما أدري إن صحت، أن لقمان الحكيم كان ذميم الخلق، خلقه ذميم، مو هالقد يعني فرد الشيء الذي يملي العين شكله. فلكن بعض الناس بالعكس، هو يمشي وراء الشكليات. الواقع هو عند الله عز وجل المسألة مختلفة تماما، لا ذلك البهي الصبيح الما أدري اللي شكله كذا وكذا هو معناه أنه عنده له عند الله عز وجل حظوة، ولا ذلك البسيط المسكين اللي على قد حاله شكله وهندامه ووضعه ما يملي العين هو معناته بعيد عن الله عز وجل، لا الشكل. يا أبا ذر، ولكن شيء واحد أقولكم، هذا أخو موجود عندنا في الرواية، على أنه الإنسان المؤمن، الإنسان المؤمن إذا كان ممن يتهجد بالليل، الله عز وجل لابد أنه يجعل له فرد مقبولية خاصة من حيث المظهر. يتكلم ما يتكلم عن داخل القلب، لا، من حيث المظهر. الإنسان الذي يتهجد بالليل، يستغفر بالأسحار، يسأل الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول له على أنه ليش إحنا نشوف الذي يقومون بالليل من أحسن الناس وجها، ليش شكلهم متميز مختلف؟ قال لأنهم خلوا بربهم فألقى الله عليهم من نوره، الله عز وجل أعطاهم من نوره. عرفت الشوف إلى فرد حالة مقبولية خاصة، نور يعني يبدو على جبينه. يا أبا ذار، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره. يا أبا ذر، هم بالحسنة وإن لم تعملها لكي لا تكتب من الغافلين. خلني تكوي الأعمال الصالحة حتى لو ما تقدر تسويها، ليش؟ حتى لا تكتب في الغافلين. يا أبا ذر، وهي موعظة عظيمة، هاي اللي راح تجي مختصرة جدا، من ملك، من ملك يعني تسلط، تحكم، من ملك ما بين فخذيه وما بين لحييه دخل الجنة. الرواية تذكر حتى عند إخواننا السنة موجودة شبيه، من ملك ما بين فخذيه وما بين فكيه أو ما بين لحييه، لسانه يعني، دخل الجنة. قلت يا رسول الله إنا لنؤاخذ أو لنؤخذ بما ينطق به ألسنتنا. المفروض تنطق به ألسنتنا، هسه هنا مكتوبة ينطق، ومو مشكلة من الناحية اللغوية حقيقة، لأن هذه وأمثالها مذكرات ومؤنثات مجازية، فيصلح أن تقول طلعت الشمس كما يصلح أن تقول طلع الشمس، صحيح من الناحية اللغوية العربية، ولو إحنا ما مستعملين استعمال طلع الشمس، ما نقول، نقول طلعت الشمس، لكن لغويا صحيح. زين، يا أبا ذر وهل يكب الناس على مناخرهم؟ أبو ذر يسأل، قال عجيب. قال يا أبا ذر وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم. هنا هم تصور في اشتباه، وهل يكب الناس، المفروض يعني، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم. جاء الناس يدخلون جهنم منين؟ من يا طريق؟ من طريق ألسنتهم، أكثر شيء من طريق الغيبة والنميمة والكذب والسب والبهت وقول الزور و إلى آخره. مصائب اللسان أكثر من مصائب سائر الجوارح، الجوارح كل يوم تستغيث باللسان، نعوذ بالله من شرك، الله يكفينا شرك، لأنه يوم القيامة راح ندخل النار بسببك، كل شيء ما مسوي نحن بس بسببك الله راح يدخلنا جهنم، لأنه اللسان أكثر شيء يكتسب ما آثام ومعاصي. يا أبا ذر إن الرجل ليتكلم بالكلمة في المجلس. يا شباب سمعوا، تحضرون مجالس، سهرون عندكم قعدات، سمعوا هاي مواعظ النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. إن الرجل يتكلم بالكلمة في المجلس ليضحكهم بها، حتى يطيب القعدة، حتى القاعدين يتونسون، لكن تدري هاي الكلمة وين تودي؟ فيهوي بها في جهنم ما بين السماء والأرض. كلمة لا تلقي لها بالا عند الله عز وجل عظيمة. إيه، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. تونس شوية، ضحك ضحك. قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. كل شيء إلى حال. أكو بعض الناس للأسف الشديد النكت في سبيل النكت والفكاهة، يتجرع حتى على المقدسات لأجل أن يضحك الناس، شنو يعني؟ وكل شيء إلى حال. على كل، ما نريد نطول حقيقة. يا أبا ذر ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم. ويل له ويل له ويل له، ثلاث مرات النبي صلى الله عليه وسلم كرر. واحد يكذب كذب بس لأجل يضحك، يقول لك مزح، لا احنا ما عدنا، ان الكذب لا يصلح لا في جد ولا في هزل. يا أبا ذر من صمت نجا فعليك بالصدق، ولا تخرجن من فيك كذبة أبدا أو كذبة أبدا. تخرجن تخرجن، ما أدري هسه شلون تنقري، ما موجودة حركات، ولا تخرجن من فيك كذبة أبدا، ممكن هالشكل النبي قال. قلت يا رسول الله، طبعا المعنى واحد، فما توبة الرجل الذي يكذب متعمدا. لاحظوا شلون حديث شيق، وتلاحظون المواعظ مترابطة واحدة وراء الثانية، أكو فرد وحدة موضوع بين كل فقرة وفقرة. وأبو ذر هم مستانس على راحته، فرد شيء الذي ما يفهمه يسأل النبي صلى الله عليه وآله والنبي يجيبه، يعني شكل يعني لقاء لطيف. قلت يا رسول الله هذا الكذب الذي تصف أمره عظيم ولا يصلح لا في جد ولا في هزال، أسألك سؤال، إذا رجال دائما يكذب متعمد يكذب، أسا في جد في هزل لكن متعمد، هذا توبته شلون تصير؟ كيف يتوب من هذا الذنب؟ فالنبي صلى الله عليه وآله يعني باب التوبة مفتوح، مو فرد شيء معقد جدا، فقال الاستغفار، استغفر الله من هذا الذنب، وصلوات الخمس، فرائض الخمس، تغسل ذلك كل سهولة، يعني استغفار يتوب يبطل، يعزم على أنه لا يعود، يستغفر ربه، استغفر الله ربي واتوبني، وذن الصلوات الخمس يكفرا ما بينها من الذنوب. يا أبا ذر، الآن انتقل النبي إلى موضوع آخر، يا أبا ذر إياك والغيبة، يا أبا ذر إياك والغيبة. أقول الكلمة هاي ترجف منها الأعضاء حقيقة، الله يقينا شرها. إياك والغيبة، فإن الغيبة أشد من الزنا. لا إله إلا الله، لا إله. قلت يا رسول الله ولم ذاك بأبي أنت وأمي؟ الغيبة أشد من الزنا، عجيب، ليش؟ قال لأن الرجل يزني فيتوب، فيتوب الله عز وجل عليه، والغيبة لا تغفر حتى يغفرها صاحبها. من هاي الناحية صارت الغيبة أشد من الزنا. الزنا من ناحية حجم المعصية هو أعظم من الغيبة لا شك، من ناحية الشناعة، شناعة العمل تستحل الفرج الحرام، وهذا شنيع جدا. ولكن الغيبة أشد من الزنا من ناحية أخرى، من ناحية أنه ذاك الزاني إذا تاب واستغفر الله عز وجل ممكن يتوب عليه. هنتكلم عن الزاني، ما نتكلم عن المغتصب، واضح؟ زاني وزانية كلاهما كل واحد يطاوع الآخر، تاب الله عز وجل ممكن يتوب عليهم. لكن الغيبة لا، الغيبة ما في فائدة توب، لازم ذاك صاحبك الذي غتبته لازم يبريك الذمة. يلا عجي بس خليه يبريك الذمة. تقدر تقول له والله أنا بريد يوم مثلا قلت عنك كذا وكذا وكذا، تقدر؟ إنت الحياة يمنعك، بعدين هو قد يصير عدو لك، بينقلب عليك، يصير هواي مشكلة. يعني مسألة لا تؤمن عواقبها، على أي حال من هذه الناحية لازم نفكر في عاقبة الغيبة. نسأل من الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعل عواقب أمورنا خيرا. اللهم انصرنا على من ظلمنا، وأيدنا على من عادانا. اللهم اكنفنا بركنك الذي لا يرام، واحفظنا بأسمائك العظام. اللهم اكفنا اليهود ومن معهم بكفايتك. اللهم امنعهم عنا بحولك وقوتك. اللهم لا تمكنهم من رقابنا ومن رقاب المؤمنين يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
القدوس من
الله،
السلام من
الله،
المؤمن من
الله،
المهيمن من
الله،
العزيز من
الله،
الجبار من
الله،
المتكبر من
الله،
الخالق من
الله،
البارئ من
الله،
المصور من
الله،
الغفار من
الله.
القهار من
الله،
الوهاب من
الله،
الرزاق من
الله،
الفتاح من
الله،
العليم من
الله،
القابض من
الله،
الباسط من
الله،
الخافض من
الله،
الرافع من
الله،
المعز من
الله،
المذل من
الله،
السميع من
الله،
البصير من
الله،
الحكم من
الله.
العدل من
الله،
اللطيف من
الله،
الخبير من
الله،
الحليم من
الله،
العظيم من
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم، وأنتم برفقة إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد طيّر الصلاة
زيارة موسى بن جعفر وعلي بن موسى الرضا ومحمد التقي وعلي النقي في يوم الأربعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أولياء الله، السلام عليكم يا حجج الله، السلام عليكم يا نور الله في ظلمات الأرض، السلام عليكم صلوات الله عليكم وعلى آل بيتكم الطيبين الطاهرين. بأبي أنتم وأمي، لقد عبدتم الله مخلصين وجاهدتم في الله حق جهاده حتى أتاكم اليقين. فلعن الله أعداءكم من الجن والإنس أجمعين، وأنا أبرأ إلى الله وإليكم منهم. يا مولاي يا أبا إبراهيم موسى بن جعفر، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن موسى، يا مولاي يا أبا جعفر محمد بن علي، يا مولاي يا أبا الحسن علي بن محمد، أنا مولى لكم مؤمن بسركم وجهركم، متضيف بكم في يومكم هذا وهو يوم الأربعاء، ومستجير بكم فأضيفوني وأجيروني بآل بيتكم الطيبين الطاهرين.
القرآن على جبل ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، صدق الله العلي العظيم. تحدثنا في حلقة الأمس عن هذه الآية المباركة، الآية 19 بعد 100 من سورة البقرة، والتي تحدد مهمة الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. وقلنا أن هذه الآية جاءت في سياق الحديث عن أعداء الإسلام وتشابه القلوب التي يملكونها هؤلاء، وبالتالي تشابه الموقف والمواقف التي تنطلق من اليهود والنصارى والمشركين، رغم ما بينهم من خلافات ولكن قلوبهم تعيش التشابه، ولهذا تكون مواقفهم متشابهة في اتجاه الرسالة الإسلامية. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. هذه الآية المباركة تؤكد على مهمة الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، مهمة البشير النذير، ونجد هذا التأكيد في أكثر من سورة قرآنية. ففي سورة فاطر نقرأ قوله تعالى إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وفي سورة الإسراء وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، وهكذا في سورة الفرقان. أما في سورة النساء فإنها تستعرض مهمة الرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة. وفي سورة الأنعام وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. وفي سورة مريم يخاطب الله سبحانه وتعالى رسوله الكريم فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وفي سورة الأحزاب نقرأ قوله تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقد يتوهم البعض ليقول بأن مهمة الرسول ليست مهمة قيادية وليست مهمة الحاكمية وقيام الدولة الإسلامية، وإنما هي مهمة البشير النذير فحسب، وإنه ليس له صلاحيات القيادة وليس له صلاحيات الدولة. ولا يخفى ما يضمر هؤلاء من مقاصد وأهداف ليضيقوا دائرة النبوة والرسالة إلى مجرد مهمة أخلاقية ليس لها علاقة بالسياسة والدولة والحكم، وكأن مهمة البشير النذير تقتصر على الأمور الأخلاقية والشخصية فحسب، وكأن الرسالة جاءت لكي تنظم الأمور الشخصية العائلية للناس بعيدا عن حياتهم الاجتماعية وبعيدا عن ساحة الصراع والمواجهة مع الطواغيت. فالرسول يبشر من؟ هل يبشر القاعدين المنزوين في بيوتهم؟ هل يبشر أولئك الذين ينعزلون الساحة ويرفعون شعار ما لله لله وما لقيصر لقيصر؟ هل يبشر أولئك المتخاذلين الذين يركنون إلى الحكام الظالمين؟ إننا إذا استقرأنا آيات البشرى في القرآن الكريم لوجدنا أن البشرى لا تختص في الحياة الآخرة يوم القيامة، بل هناك بشرى في الحياة الدنيا، بشرى دنيوية، بشرى يبشر الله سبحانه وتعالى بها المؤمنين العابدين العاملين المجاهدين في الحياة الدنيا قبل الآخرة، حيث نقرأ في سورة يونس قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم، ولا يحزنك قولهم، إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. فهذه الآيات المباركة واضحة وصريحة في دلالاتها، فإننا نرى البشرى تكون لأولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء الأولياء الصالحون الذين يخوضون الصراع المرير مع أعداء الله من الطواغيت والمستكبرين، والذين لا يخافون من أحد ولا يخافون من قوة مهما كانت كبرى في أسلحتها ومعداتها وجيوشها، ولا يحزنون على ما أصابهم في سبيل الله في طريق الجهاد. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا والآخرة. وهذه سنة من سنن الصراع وقانون من قوانين المجتمع، ولهذا جاءت الآية التي بعدها لتقرر ثبات هذه السنة واضطرادها. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. وكلمات الله هو تعبير قرآني عن سنن الله في ساحة الصراع والمواجهة، وتعبير قرآني عن قوانين المجتمع وسنن النصر والانتصار. من هذا المنطلق علينا أن نفهم مهمة البشير النذير، فليس هي بالمهمة الأخلاقية البحتة التي ليس لها علاقة بساحة الصراع والمواجهة، بل إنما البشرى تكون للصابرين وللرساليين الذين يواجهون كل الآلام في صراعهم المرير، فلا ييأسون ولا يملون ولا يكلون، بل يمضون في مسيرة الجهاد وفي مسيرة الدعوة والتغيير، لا تأخذهم في الله لومة لائم. إن هؤلاء وحدهم يستحقون البشرى، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فالبشرى لا تأتي بصورة اعتباطية ولا تأتي للكسالى والمتخاذلين، بل تأتي لأولئك الذي يبذلون دماءهم ويبذلون جهدهم ويتحملون في طريق الدعوة والتغيير الآلام والمعاناة. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، نذيرا لأولئك الذين يقفون في وجه رسالتك والذين يظنون أنفسهم أنهم قادرون على أن يطفئوا نور الله ويسقطوا راية الإسلام التي أراد الله لها أن تبقى مرفوعة خفاقة، أن تنذر هؤلاء الذين يعيشون الجهل والكبرياء من مصيرهم السيء الذي سينتهون إليه في الدنيا قبل الآخرة، ذلك المصير الذي واجه الطواغيت على مدى التاريخ. فهذا هو دورك يا رسول الله، أن تجسد الحق في الحياة وأن تجعل الحق حاكما على مسيرة البشرية، وأن تقوم بدور البشير النذير ليأوي إلى إسلامك الذين ينفتحون على كلمة الحق، وتقيم الحجة على أولئك المعاندين المستكبرين الذين سيكون مصيرهم الجحيم، الجحيم الدنيوي فيما يمثله من عذاب وضنك. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، والجحيم الأخروي في نار جهنم، ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هذه هي مهمتك يا رسول الله، وبالحقيقة هذه هي مهمة القيادة الإسلامية، بل هي مهمة كل المؤمنين الرساليين المجاهدين في الحياة. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فما معنى الشهادة للرسول صلى الله عليه وآله؟ إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، هل تعني الشهادة هي تلك الشهادة في يوم القيامة، أو ما تسمى بشهادة الأعمال الأخروية؟ هل أن مهمة الرسول أخروية بحتة، أم أن الشهادة هي في الحياة الدنيا شهادة دنيوية، وأن الشهادة الأخروية هي فرع لتلك الشهادة الدنيوية؟ إنها شهادة القيادة، قيادة الناس ومراقبة مسيرة الأمة والإشراف على ممارسة الإنسان لدوره في تحمل أعباء الخلافة الربانية، وشهادة المسؤولية بإعطاء التوجيهات والإرشادات والأوامر في ساحة الصراع، وشهادة التدخل لمقاومة الانحراف واتخاذ كل التدابير الممكنة من أجل سلامة المسيرة، على حد تعبير المرجع الشهيد محمد باقر الصدر. ولهذا يعرف الشهيد محمد باقر الصدر الشهيد بأنه ذلك المرجع الفكري والتشريعي من الناحية الأيديولوجية، والمشرف على سير الجماعة وانسجامه أيديولوجيا مع الرسالة الربانية التي يحملها، والمسؤول عن التدخل لتعديل المسيرة أو إعادتها إلى طريقها الصحيح إذا واجه انحرافا في مجال التطبيق. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت محمد النجار.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلج وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلج وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرج وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج. يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملاءمة كيفياته. يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون. يا من أرقدني في مهاد يمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفى كف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسبي في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماق زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع. إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق. وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي من كبوات الهوى. وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال. فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها. وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي، وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي، واقلني من صرعة ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا، أم كيف تخيب مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا، أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوضول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك، وهذه أعباء ذنوبي دراتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة، وهذه أهوائي المضلة، وكلتها إلى جناب لطفك ورافتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العدا، ووقاية من مرديات الهوى، إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك. من ذا يعرف قدرك فلا يخافك، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك. ألفت بقدرتك الفراق، وفلقت بلطفك الفناق، وأنا ارتاب بكرمك دياجي الغساق، وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا، من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا. فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء، صل على محمد وآله الأتقياء، واسمع ندائي واستجب دعائي، وحقق بفضلك أملي ورجائي. يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول، لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي، فلا تردني من سني مواهبك خائبا. يا كريم يا كريم يا كريم، برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
وين شدة ما يطفيها الغروب، والتعب في الدنيا مكتوب، لو فوادح ما تبارح هم شفت. وين تصفى دنيا بس في الأحلام، لو مخاضب لي آلام، هي حلوة بخير وبلوى ولو رحت. وين توكل بالله الألم يوم اللي فوراح، وخل بالك مطمئن بالفرج وارتاح، ترى البلوى زايلة والصبر مفتاح. على الله كل الاتكال،